الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، إن هذا القرآن العظيم لهو المعجزة الخالدة، أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه ورسوله وعبده محمد صلى الله عليه وسلم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب لو اجتمع الثقلان الإنس والجن على أن يأتوا بمثله فلن يستطيعوا أبدا. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لأنه المعجزة الخالدة، ولأنه كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ولهذا تعجب الجن لما سمعوا هذا القرآن. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله الآيات. فيا أيها الناس، علينا أن نعظم هذا القرآن وأن نعتني به، فإنه شفاء لصدورنا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. هذا القرآن يهدينا يا عباد الله إلى أحسن الطرق وأقوم الطرق وأشرف الطرق. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وهو البرهان، وهو النور، وهو الشفاء. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للعالمين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أيها الناس عباد الله، كم فتح الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن من قلوب غلفة وأعين عمية وآذان صمة. هذا القرآن من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. لا يمل القارئ من قراءته، مع كثرة تكراره لا يزداد فيه إلا حلاوة ولذة. نعم عباد الله، هذا كله يدلنا على أنه كلام الله سبحانه وتعالى. أيها الناس عباد الله، فعلينا أن نعتني به إن أردنا النجاة لأنفسنا، وإن أردنا الحياة الطيبة، فعلينا التمسك بهذا القرآن والإكثار من تلاوته والاستشفاء به والتحاكم إليه. نعم عباد الله، وسور القرآن تتفاضل على الصحيح من أقوال العلماء. فضل الله بعض السور على بعض، وأفضل هذه السور في القرآن الكريم سورة الفاتحة التي افتتح الله سبحانه وتعالى بها كتابه، فهي أفضل سور القرآن. ويدل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ ثم ذكر له في الحديث قال: الحمد لله رب العالمين، هي أم القرآن، وهي السبع المثاني الذي أعطيته، فهي أعظم سورة في القرآن. وهكذا جاء عند النسائي من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل هذه السورة، وهي سورة الفاتحة أم القرآن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وهكذا جاء عند أحمد أيضا من حديث أبي هريرة أن أبيا قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم أم القرآن الفاتحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وجاء عند مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل إليه ملك من الملائكة فقال: أبشر بنورين أوتيتهما، سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة الحديث. كل هذه الأدلة يا عباد الله تدل على أن سورة الفاتحة هي أعظم وهي أفضل سورة في القرآن، ولهذا كثرت أسماؤها وكثرت الأسماء تدل على شرف المسمى. فمن أسمائها فاتحة الكتاب، لأن الله بها افتتح القرآن الكريم فسميت فاتحة الكتاب. ومن أسماء أم القرآن وأم الكتاب، وأم الشيء هو أصله، فسورة الفاتحة هي أصل القرآن. نعم عباد الله. وهكذا من أسمائها الحمد كما ينص على ذلك أهل التفسير، ومن أسمائها كذلك الصلاة كما في حديث أبي هريرة: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. ومن أسمائها السبع المثاني لأنها سبع آيات. ومن أسمائها كذلك الشافية لأنها شفاء، كما في حديث أبي سعيد لما رقى ذلك الرجل المريض فشفي، رقاه بالفاتحة. ومن أسمائها الكافية، وهكذا عباد الله من أسمائها الرقية كما في الحديث المتقدم. ومن أسمائها القرآن العظيم كما في الحديث أيضا، فهي السبع المثاني والقرآن العظيم، وذكر بعض العلماء أكثر من ذلك. كل هذا يدل يا عباد الله على شرف هذه السورة وأنها أفضل سور القرآن. وآياتها 25 وكلماتها 25 كلمة وحروفها 113 حرفا كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله. أيها الناس عباد الله، هذه السورة لها خصائص ولها مميزات ليست لغيرها من السور. فمن ذلكم يا عباد الله أنها ركن في الصلاة، أي من لم يقرأ بها صلاته باطلة، لما جاء في الصحيحين من حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهكذا في حديث أبي هريرة عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، أي ناقصة غير تامة. فمن لم يقرأ بسورة الفاتحة في ركعة من الركعات فصلاته غير صحيحة. إن تذكر في الصلاة يقوم ويأتي بركعة، لأن تلك الركعة التي لم يقرأ فيها الفاتحة غير صحيحة. نعم عباد الله. ويستثنى من ذلك لا سيما المأموم الذي يدرك إمامه راكعا، فإنه إن أدرك إمامه راكعا فيركع بعده فتسقط عنه الفاتحة في هذه الحالة، على الصحيح من أقوال أهل العلم، لحديث أبي بكرة لما دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكعا فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وركع، وركع من أول دخوله المسجد ثم انضم إلى الصف. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له: زادك الله حرصا ولا تعد. قال أهل العلم: أي لا تعد تركع من أول دخولك المسجد ثم تمشي إلى الصف. ولم يأمره بإعادة الركعة، وهذا فيه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على تلك الركعة لما ركع، فلم يأمره أن يعيدها. فمن أدرك إمامه راكعا يركع فتعد ركعة وتسقط الفاتحة في هذه السورة، والله أعلم. أيها الناس عباد الله، كذلك هذه السورة لا بد للمصلي أن يقرأها، سواء كان إماما أو مأموما أو كان مؤتما، نعم، أو كان منفردا، لا بد من قراءتها للدليل المتقدم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأما من قال بأنها تسقط خلف الإمام فهو قول ضعيف، وإن قال به بعض العلماء، لكن حديث عبادة دليل واضح وجلي أنه لا بد من قراءتها، وأنها لا تسقط لا على الإمام ولا المأموم ولا المنفرد. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. كذلكم عباد الله، هذه السورة وغيرها من سور القرآن لا يجوز لمسلم أن يقرأها بغير اللغة العربية، لو أن أعجميا أسلم وأراد أن يقرأها باللغة الأعجمية فلا، على الصحيح من أقوال أهل العلم لابد من قراءتها باللغة العربية، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن عربي فلا يقرأ إلا باللغة العربية. نعم عباد الله، هكذا عباد الله مما ذكر أيضا أهل العلم من شأن هذه السورة أن من أخطأ فيها خطأ جليا فإن صلاته غير صحيحة، لحن فيها لحنا جليا، لأن اللحن والخطأ على نوعين، جلي وخفي، فالجلي الواضح البين الذي يغير المعنى فإن الصلاة غير صحيحة. من ذلك مثلا لو قرأ قول الله عز وجل إياك نعبد فقرأها إياك بكسر الكاف فإن الصلاة غير صحيحة، غير صحيحة، لأنه غير المعنى إياك نعبد، فمن قرأها إياك أخطأ وغير المعنى فتبطل صلاته. كذلك قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم بكسر همزة الوصل، فلو قرأ أهدنا، أهدنا بالفتح فإن المعنى يتغير، لأنها تصير من الهدية، اهدنا هدية، والمعنى تغير، والمقصود الدعاء بالهداية، اهدنا أي ارزقنا الهداية، فهنا يتغير المعنى فتبطل به الصلاة. كذلك قوله تعالى إياك بالتشديد، فلو قرأها بالتخفيف إياك، قال أهل العلم يتغير المعنى، لأن إياك هو ضوء الشمس، فيكون المعنى إياك نعبد أي نعبد ضوء الشمس، تغير المعنى تغيرا فاحشا. وهكذا قوله تعالى أنعمت عليهم، فلو قرأها قارئ أنعمت عليهم بضم التاء فإنه يتغير المعنى، لأنه أعاد الضمير على نفسه فتبطل به الصلاة. فيا أيها المسلم عليك أن تتعلم قراءة هذه السورة، وهكذا أيضا تجلس عند من يتقن القراءة حتى لا تخطئ فيها فتبطل به صلاتك. ومن كان حديث عهد بإسلام وأراد أن يصلي وقد ضاق الوقت، فقد نص كثير من أهل العلم أنه إن لم يستطع حفظها في ذلك الوقت فليسبح، أو يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي لم يحسن قراءة الفاتحة فعلمه هذه الكلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وفي بعض الروايات ولا حول ولا قوة إلا بالله، أي يقرأها بدلا من قراءة الفاتحة إذا لم يحفظها، فإن حفظ الفاتحة فلا بد أن يقرأ بها. أيها الناس عباد الله، ومن مميزات هذه السورة أنها رقية وشفاء، كما في حديث أبي سعيد في الصحيحين لما مر أبو سعيد ومعه بعض أصحابه بقوم فطلبوا منهم القراء والضيافة فلم يضيفوهم، فانصرفوا عنهم فلدغ سيد ذلك الوادي، لدغ إما لدغه عقرب أو غير ذلك، فذهبوا إلى أبي سعيد ومن معه طلبوا منهم أن يرقوا سيدهم، فأبوا إلا أن يجعلوا لهم جعلا لأنهم منعوهم القراء والضيافة، فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، فقرأ عليه أبو سعيد سورة الفاتحة، قرأها ثلاثا في بعض الروايات سبعا، فكأنما نشط من عقال، فقام نشيطا وشفي من تلك اللذغة، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له، أي النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد: وما يدريك أنها رقية؟ فدل هذا على أن سورة الفاتحة تعتبر رقية وشفاء لمن قرأها على المريض بتدبر وتمعن، فإنها أم القرآن، وهكذا هي فاتحة الكتاب. أيها الناس عباد الله، كذلك اختلف العلماء في البسملة، هل هي من الفاتحة أم هي آية مستقلة ليست منها؟ خلاف بين العلماء والصحيح، والله أعلم، أن البسملة ليست من الفاتحة، فهي آية مستقلة للفصل بين السور. وللفائدة أجمع العلماء أن البسملة هي جزء آية من سورة النمل لقوله تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وأجمع أنها لا تقرأ في أول سورة التوبة لأنها جعلت هي والأنفال كالسورة الواحدة. وغيرها من السور هي للفصل بين السور، فهي ليست من الفاتحة على الصحيح من أقوال العلماء. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: ومما دل على أنها ليست من الفاتحة النص والسياق. أما النص ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى: مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الآيات قال الله تعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. والشاهد من الحديث إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله: حمدني عبدي، فلم يذكر البسملة، فدلت على أنها ليست من الفاتحة. كذلك من الأدلة ما جاء في الصحيح عن أنس قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان كانوا يستفتحون، فكانوا يستفتحون بالحمد أي القرآن بالحمد، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. هذا يدل على أنها ليست من الفاتحة. وأما من حيث السياق ففي الحديث المتقدم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي نصفين، والذي يعد آيات الفاتحة يجد أن نصف السورة في هذا الموضع، يعد من قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، فنصفها في هذا الموضع، فهذا مما يدل على أنها ليست من الفاتحة. ولهذا قال البغوي رحمه الله تعالى: وعلى هذا تكون آخر آية في سورة الفاتحة: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، من قوله تعالى: غير المغضوب عليهم، تبتدئ آخر آية من سورة الفاتحة إذا قلنا بأن البسملة ليست منها. قال ابن العربي رحمه الله: وحسبك أن الفاتحة ليست منها أنهم اختلفوا فيها، وآيات القرآن التي من القرآن لا يختلف العلماء أنها من القرآن، فهذا يدل على أنها ليست من الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد: أيها الناس عباد الله، نقف وقفات يسيرة مع آيات الفاتحة، فافتتحها الله سبحانه وتعالى بقوله: الحمد لله رب العالمين. والحمد معناه ذكر المحمود، ذكر محاسن المحمود مع محبته وتعظيمه، وألف الحمد للاستحقاق، فالله عز وجل مستحق لجميع أنواع الحمد. الحمد لله رب العالمين، فهو سبحانه مستحق للحمد. وقال بعض المفسرين: الحمد هنا بمعنى الشكر، والصحيح أن هناك فرقا بين الشكر والحمد، فالشكر يكون باللسان والقلب والجوارح، كما قال القائل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. وأما الحمد فلا يكون إلا باللسان. كذلك الحمد يكون على النعمة وغير النعمة، والشكر يكون على النعمة فقط. الحمد لله، لله هذا اسم من أسماء الله، بل هو أفضل أسماء الله عز وجل، لفظ الجلالة الله، وهو مشتق من أليها يأله إلها، فهو مألوه أي معبود سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والرب هو الخالق المالك المتصرف، والرب بالألف واللام لا يطلق إلا على الله. أما غير الله فيجوز أن تقول: رب البيت، رب الدار، رب الجمل ونحو ذلك. رب العالمين، عالمين جمع عالم، وهو كل ما سوى الله، كل ما سوى الله فهو عالم، ولا واحد له من لفظه. فالملائكة عالم، والجن عالم، والإنس عالم، والحيوان عالم. رب العالمين الرحمن الرحيم، هذان اسمان عظيمان من أسماء الله عز وجل يشتملان على صفة الرحمة. فالرحمن هو ذو الرحمة الواسعة كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. والرحيم هو ذو الرحمة الواصلة وكان بالمؤمنين رحيما. نعم عباد الله، فهما اسمان عظيمان من أسماء الله يشتملان على صفة الرحمة والأثر المترتب على هذه الصفة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وفي قراءة ملك يوم الدين، فالله عز وجل هو المالك وهو الملك. نعم عباد الله، من أسمائه الملك. وقوله تعالى يوم الدين، قال أهل التفسير أضيف الملك هنا إلى يوم الدين، وإلا فإن الله هو الملك يوم الدين وغير يوم الدين، لكن إنما أضيف إلى يوم الدين لأن الأملاك كلها تفنى في ذلك اليوم. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فلذلك أضيف إلى يوم الدين. ويوم الدين هو يوم الجزاء ويوم الحساب، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. فالدين بمعنى الجزاء وبمعنى الحساب. أئنا لمدينون، أي لمجزيون ومحاسبون. مالك يوم الدين، إياك نعبد. إياك ضمير فصل وهو يفيد الحصر، أي لا نعبد إلا إياك يا رب، نخصك وحدك بالعبادة، لا نعبد أحد سواك، لا نعبد أحدا سواك. وهذا فيه إشارة إلى التوحيد، إلى معنى لا إله إلا الله. فبعض المصلين يقرأ هذه الآية في كل ركعة: إياك نعبد، ثم يدعو غير الله. فهذا يقول يا علوية، وذاك يقول يا رفاعي، وذاك يقول يا بدوي مدد مدد، وذاك يقول يا حسيناه. يدعون غير الله سبحانه وتعالى وهم يقرؤون إياك نعبد. أين إياك نعبد وأنت خالفتها بأفعالك؟ إياك نعبد، نخصك وحدك بالعبادة، فتوكل فاعبده وتوكل عليه. نعم، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. فالواجب على المسلم أن يخلص العبادة لله. إياك نعبد، والعبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وإياك نستعين، أي نطلب الإعانة منك وحدك يا رب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ذلك، قال لابن عباس: وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربي أعني ولا تعن علي. الحديث إياك نعبد وإياك نستعين، فيما لا يقدر عليه إلا الله، فاستعن بالله يا عبد الله. لا تستعين بالأولياء والصالحين وأصحاب القبور كما يفعل أولئك الذين شغفت قلوبهم بأصحاب القبور والأضرحة. إذا حصل قحط لجوا إلى قبر فلان، وإذا حصلت شدة لجوا إلى أصحاب القبور. فهؤلاء مخالفون للتوحيد، وهؤلاء على خطر عظيم إن ماتوا على هذه العقيدة. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وأرشدنا وثبتنا على الصراط المستقيم، اهدنا. فنحن نطلب من الله الهداية في كل ركعة، والهداية هنا بمعنى هداية التوفيق، وأيضا هداية الدلالة والإرشاد، لأن الهداية عند العلماء على أربع أقسام: هداية التوفيق وهي خاصة بالله، وهداية الدلالة والإرشاد وتكون أيضا للأنبياء والدعاء: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يدخل فيها الرسل والأنبياء والدعاة إلى الله. وهكذا الهداية العامة الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هداية إلى الجنة وهداية إلى النار. قالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال الله عز وجل في هداية النار: فاهدوهم إلى صراط الجحيم. دين الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، واختلفت أقوال المفسرين في الصراط المستقيم، فقيل الإسلام الصراط المستقيم، قال بعضهم الإسلام، قال بعضهم القرآن، قال بعضهم السنة، قال بعضهم طريق الجنة، قال بعضهم الحق. كل الأقوال صحيحة، الصراط المستقيم هو القرآن وهو الإسلام وهو السنة وهو الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت تسأل الله دائما أن يهديك إلى الصراط المستقيم. ثم بين الله هذا الصراط، صراط الذين أنعمت عليهم، والمنعم عليهم أشار الله إليهم في آية النساء: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، أي تدعو الله أن يجنبك صراط المغضوب عليهم وهم اليهود، تلك أمة غضب الله عليها وغضب الله عليهم ولعنهم فباءوا بغضب على غضب، إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة. فاليهود أمة مغضوب عليها، أنت تسأل الله أن يجنبك طريقة اليهود غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تسأل الله أن يجنبك طريق الضالين وهم النصارى الذين قد ضلوا وعبدوا الله بجهل، حصل منهم ضلال مبين، قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وظلوا عن سواء السبيل. وقد جاء عند الترمذي من حديث عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المغضوب عليهم والضالين، فقال: المغضوب عليهم اليهود والضالون هم النصارى، وهو حديث حسن. ثم يشرع المسلم أن يقول آمين بعد أن ينتهي من هذه السورة، وآمين بمعنى اللهم استجب، فيستحب للإمام والمأموم وهكذا المنفرد إذا قرأ هذه السورة أن يقول آمين، أي اللهم استجب، لأن في آخر هذه السورة دعاء أنك تسأل الله أن يهديك إلى الصراط المستقيم ويجنبك صراط المغضوب عليهم والضالين، لأن هذه كلها طرق معوجة أيها الناس عباد الله. فهذه السورة العظيمة تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية من قول الحمد لله رب العالمين، توحيد الألوهية من قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد الأسماء والصفات من قوله تعالى الحمد ومن قوله تعالى الرحمن الرحيم. هذه الثلاثة أنواع التوحيد قد تضمنتها هذه السورة. وهكذا تضمنت هذه السورة إثبات النبوة من قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وصراط المنعم عليهم هم الأنبياء، فيها إثبات النبوة. وهكذا تضمنت هذه السورة الرد على أهل الباطل من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والقدرية وهكذا غيرهم من أهل الأهواء والباطل، لأن في آخرها تسأل الله أن يثبتك على الصراط المستقيم وأن يجنبك طرق أهل الضلال وأهل الزيغ وأهل الانحراف. فما أعظم هذه السورة، كما قال ابن القيم: فقد اشتملت على أمهات المطالب العالية، فلنعتني بها يا عباد الله بحفظها حفظا صحيحا وتلاوتها تلاوة صحيحة وبالاستشفاء بها وغير ذلك مما تقدم أيها الناس عباد الله. ومما يجدر التنبيه عليه أننا قادمون على يوم عظيم، وهو يوم عاشوراء، يوم عظيم، وأعني صيام ذلك اليوم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه يكفر سنة ماضية، والمقصود بهذا التكفير تكفير الصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة. فلا يفوتك يا عبد الله صيام يوم عاشوراء، وسيصادف إن شاء الله يوم الاثنين، وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، ويستحب للمسلم أن يصوم قبله يوما وهو اليوم التاسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن اليهود تصوم هذا اليوم قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر. وهذا أكمل الصيام في يوم عاشوراء، أن يصام التاسع مع العاشر. أما الحادي عشر فالصحيح أن الحديث لم يثبت أي فضل صيام الحادي عشر، أما حديث صوم يوما قبله أو بعده فهو حديث ضعيف. لكن إذا اشتبه دخول الشهر على الناس فيجوز أن تصام الثلاثة الأيام التاسع والعاشر والحادي عشر كما نص على ذلك الإمام أحمد وغيره. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم ذل الكفر والمشركين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أصلح بلادنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب